هنا درر المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال فيما صح عنه: أفضل الحج العج والثج، ومعناهما إراقة دماء الهدي والجهر بالتلبية للرجال، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وأستهل هذا اللقاء بذلك الاتصال، فليتفضل مأجورا مشكورا. نعم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مولانا،
حياكم إياك.
زي حالك
يا جملة مراحب.
معاك إبراهيم النقالة.
أهلا وسهلا أستاذنا الكريم.
العفو يا بيه.
حياك الله وبياك.
تذكرني؟
الله، وهل ينسى التلميذ أستاذه؟
الله يبارك فيك. زي الحال
يا جملة مراحب.
صحة.
مرحبا أستاذنا،
سعدنا بسماع صوتك يعني.
وأنا أكثر سعادة وأحب أن أتشرف بلقائك.
احنا نتمنى ان نراك في درس عندنا في القريه.
انا تحت الامر، نسال الله ان يجمعنا على خير
يا رب العالمين.
انا سعيد بسماع صوتكم يا استاذ.
الله يكرمك استاذ. الله يحييك. استاذ احمد اخباره
بخير ونعمه وهو في البلد الحمد لله.
بالنسبه للحاج استاذ
تفضل يا شيخنا.
الله يبارك فيك. اذا احصر الانسان
نعم
وقال فمحل حيث حبستني
نعم
هل هنا يعفى من الهدي؟
الجواب كما تفضل استاذنا ان الله سبحانه وتعالى قال في القران العظيم وان احصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا حبس بعدو أو مرض أو حادث أو ما كان على شاكلة ذلك فحينئذ هو سيذبح فدية. أما إذا قال عند الإحرام لبيك اللهم حجة لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فحينئذ يتحلل ولا شيء عليه إلا أن يكون قارنا وقد ساق الهدي من الحل إلى الحرم فيلزمه الذبح والله تعالى أعلى وأعلم.
هنا بقى إذا كان متمتع ممكن أحول المفرد
إذا 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 نوى
متمتعا ثم
إذا نوى متمتعا فليبقى متمتعا لأنه لا يخفى حضرتكم أن التمتع أفضل الأنساك.
نعم هو تحلل يعني هو عندما أحصر تحلل
هو خلاص
ما وصل إلى مكة يوم 8
أما دام قد أحصر وتحلل فلا شيء عليه. إذا قدر له أن ينوي بقى ويريد أن ينوي مفردا فهذا له فليتخير من الأنساك الثلاثة المفرد أو المتمتع أو القارن ما شاء. ونحن ننصحه بما نصحه سيد الحجيج إمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو التمتع لأن أمر به ورغب فيه عليه الصلاة والسلام.
واصل يوم 8
حتى لو يوم 8 بارك الله فيك
واصل يوم 8 وعمل إفراد
على كل حال يجوز له أن يتخير الإفراد ونحن ننصحه بالتمتع.
طيب ومتى نلتقي بقى إن شاء الله؟
إن شاء الله نلتقي نرتب إن شاء الله ونتواصل.
طيب أنا يعني أنا سعيد لسماع صوتك يا مولانا.
وأنا أسعد يا أستاذنا الله يبارك عمرك حياك الله أستاذ إبراهيم يا مرحبا. نعم أيها الأحبة في الله تعالى وهذا اللقاء بفضل الله عز وجل هو اللقاء 29 في سلسلة الفقه في الدين. فالله أسأل أن يفقهني وإياكم في ديننا وأن يعلمني وإياكم ما جهلنا وأن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يزيدني وإياكم علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. هذا اللقاء فوائد للحجيج فأنا أرجو من إخواني وأخواتي أن يجلسوا بالانتباه حتى نخرج بثمرة مرجوة نافعة إن شاء الله تعالى. فأول فائدة أن العمرة فريضة في العمر مرة لمن استطاع لذلك سبيلا. فقد اشتهر بين شريحة عريضة من المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها أن العمرة سنة مؤكدة. والذي يترجح كما ذهب إلى ذلك اثنين من الأئمة الأربعة وقد رجح ذلك سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه ألا وهو أن العمرة فريضة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا في العمر مرة. وذلك لحديث أخرجه الدارقطني وابن خزيمة وهو صحيح الإسناد. هذا الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال وتحج وتعتمر. ثم إن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وأتم الحج والعمرة لله. إذن ما زبدة الكلام وما خلاصته؟ ذهب اثنان من الأئمة الأربعة إلى فرضية العمرة مرة واحدة في العمر لمن استطاع لذلك سبيلا وهو الراجح إن شاء الله تعالى. والعمرة في أربع كلمات انتبه. الكلمة الأولى إحرام من الميقات بنية. الكلمة الثانية طواف حول الكعبة 7 أشواط تبدأ بالحجر وتختم بالحجر. الكلمة الثالثة السعي بين الصفا والمروة سبعا، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة. والكلمة الرابعة والأخيرة الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء. هذه كلمات أربع قد لخصت العمرة بتوفيق الله عز وجل، التي هي فريضة في العمر مرة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. الفائدة الثانية، لا بأس بالعمرة عمن مات حتى ولو كان لم يوصي بذلك. لا بأس بالعمرة عمن مات حتى لو لم يوصي بذلك. وكذلك العمرة عمن هو عن قيد الحياة، إن كان عاجزا للذهاب إلى مكة نظرا لشلل في ساقيه أو ما كان على شاكلة ذلك، لكن هذا الذي ابتلي بالعجز وعنده قدرة اقتصادية سينيب أحدا ليعتمر عنه، سينيب أحدا ليحج عنه. ولكن هذا يحتاج إلى ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المرء قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه. ما الدليل؟ الدليل ما رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بإسناد قال عنه البيهقي أنه صحيح، حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة هذا؟ فأجاب الرجل قائلا أخا لي أو صديق. أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل حججت عن نفسك؟ هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأخذ العلماء من ذلك أن من أراد أن يحج عن ميت مات أو عن حي عاجز فلا بد أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه، لأنه سيحج ويعتمر عنه. هذا هو الشرط الأول. طيب، والشرط الثاني أن يكون عنده فقه الحج والعمرة، لأن الله سبحانه وبحمده قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان. فيكون عنده معرفة بالتمتع، القران، الإفراد، معرفة بمحظورات الإحرام، معرفة بشروط الحج، أركان الحج، واجبات الحج، سنن الحج، أنواع الدماء في الحج، ماذا عليه لو تلبس بمحظور من محظورات الإحرام. هذا اسمه فقه الحج الذي أتكلم فيه الآن، وكنت أتكلم فيه في الحلقات السابقة التي يمكنك أن تدخل على موقع القناة وتجد ذلك على موقع القناة وكذلك على موقعي، فتسمع هذه الحلقات يا من تريد أن تحج بيت الله الحرام. على كل حال، الشرط الثالث أن يكون قويا أمينا، لقول الله عز وجل عن بنات الرجل الصالح وهم يتكلمون عن كلمة الله موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت إيه؟ القوي الأمين. لا بد أن يكون قويا. كيف سينتقل من منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ومن مكة إلى منى، ومن منى إلى مكة مرة أخرى، ثم إلى الديار التي خرج منها وهي دياره. فهذا يتطلب بعد توفيق الله قوة. وأما الأمانة فقد يطوف بالبيت ستا ويقول هذا كافي، فكأنه ما طاف إذا لم يأتي بالشوط السابع. ربما يسعى بين الصفا والمروة خمسا ويقول قد تعبت يكفي هذا، فكأنه ما سعى. ربما يأتي بالحصيات عند رمي الجمرات الصغرى أو الوسطى أو الكبرى فيرميها مرة واحدة فتحسب السبع حصيات حصاة واحدة لأنه رماها دفعة واحدة. فهذا بارك الله فيك يحتاج إلى أمانة. إذن علم أن شروط الحج والعمرة عن الغير 3 شروط. الشرط الأول أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه. الشرط الثاني أن يكون عنده فقه الحج. الشرط الثالث أن يكون قويا أمينا. ثم إنه لا يخفاك أنه ثبت في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الحبيب قلبك طيب صلى الله عليه وسلم، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، ما سؤالك؟ قالت أفأحج عنه؟ فأجاب سيد المفتين محمد عليه الصلاة والسلام فقال نعم، فقال نعم. أيها الأحبة، وأما الفائدة الثالثة فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت، فالمواقيت جمع ميقات، والميقات ينقسم إلى قسمين، ميقات زماني وميقات مكاني. أما الزماني فهو الذي قال الله جل وعلا فيه الحج أشهر معلومات، وقد بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. نعم. وأما الميقات المكاني فميقات أهل المدينة النبوية المنورة ذو الحليفة، والشيعة يسمونه أبيار علي، وميقات أهل مصر والشام الجحفة، وبمحاذاتها رابغ التي يحرم الناس من بمحاذاتها إن كانوا جوا أو برا أو بحرا. نعم. وميقات أهل نجد قرن المنازل الذي كان معروف بقرن الثعالب، وإن شئت فقل وادي السيل أو السيل الكبير. وميقات أهل اليمن يلملم، وإن شئت فقل السعدية. وميقات أهل العراق ذات عرق، وإن شئت فقل الضريبة. هذه المواقيت قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. ثم اعلم أيها الحاج وأنت أيتها الحاجة أن الإحرام من الميقات في العمرة واجب من واجبات العمرة، وأن الإحرام من الميقات في الحج واجب من واجبات الحج. ومعنى واجب إذا تركه الإنسان إما أن يرجع إليه فيحرم من الميقات، وإما أن يحرم من مكانه ويكون عليه الذبح، شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بقرة أو سبع بدنة أو ماعز واحدة يعني تجزئ في الأضحية. طيب، لو كرر العمرة في السنة الواحدة جاز، يعني كل شهر اعتمر، مثلا رجل يعيش في مصر، في اندونيسيا، في الباكستان، في موريتانيا، في تشاد، في اوغندا، الى غير ذلك من بلاد الاسلام والمسلمين، وذهب في كل شهر مرة للعمرة فهذا حسن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي والنسائي في سننيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. على كل حال فاصل وسنواصل إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد عنا إليكم بحول الله ومدده وتوفيقه، فحياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم، ويسر لنا ولكم الوقوف بعرفات في 9 من ذي الحجة الحرام. أيها الحبيب، أيتها الأخت المسلمة، من كان عنده قدرة اقتصادية على الحج أو قدرة اقتصادية على العمرة، ولكنه مبتلى بمرض أقعده وأعجزه، فعليه أن ينيب أحدا ممن توفر فيه الشروط الآنفة الذكر. فقد روى أهل السنن الأربع بإسناد حسن صحيح من حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أي ولا الارتحال والسير، أفأحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. ثم ماذا؟ كذلك أيضا عمرة الصغير، الصغير إذا حج أو اعتمر هو مأجور على عمرته إن شاء الله، ومأجور على حجه إن شاء الله، ووالداه يؤجران. ولكن السؤال: هل يسقط ذلك عنه حجة الإسلام ما دام عنده القدرة الاقتصادية والقدرة البدنية بعدما بلغ وجرى القلم عليه؟ فلا بد من حجة الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه لقي ركبا عند الروحاء، مكان يبعد عن المدينة النبوية المنورة 36 ميلا، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم القوم قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: ألهذا أجر؟ قال: نعم ولك أجر. وعند البخاري أن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. بيّن ابن عباس وغيره رضي الله عنهما أن الصبي إذا حج واعتمر يؤجر ويؤجر والده، ولكن إذا بلغ سن التكليف والقدرة الاقتصادية والبدنية متيسرة فلا بد من أداء الركن الخامس، ألا وهو حج بيت الله الحرام. كذلك العبد الذي يباع ويشترى إن حج أو اعتمر وهو في ملك سيده يؤجر ويؤجر سيده، فإن قدر الله له وأعتق فلا بد أن يحج ويعتمر إن تيسرت القدرة البدنية والاقتصادية. نعم أيها الحبيب. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، كما بينت آنفا لا يحل لمسلم أو مسلمة أن يتجاوز الميقات في الحج أو في العمرة دون أن يحرم، فإن الإحرام من الميقات واجب، وفي تركه يلزمك الرجوع إلى الميقات، وإن لم تفعل يلزمك دم يذبح في مكة أو منى أو مزدلف. أيها الحبيب، من قصد مكة لزيارة أو لتجارة ثم بدا له أن يعتمر فليخرج إلى الحل كالتنعيم أو الحديبية أو عرفات أو الجعرانة أو الحديبية ويحرم ويدخل محرما بالعمرة. فإن دخل مكة للتجارة أو الزيارة وكان في أيام الحج وبدا له بعدما دخل أن يحج فعليه أن يحرم من مسكنه الذي هو فيه بمكة، والحمد لله على ذلك. طيب، من كان مسكنه دون الميقات كأهل جدة والشرائع وغيرهما من البلاد يحرم من مكانه، وهذا من فضل الله عز وجل. كذلك لو له مسكنان، ربما يكون عنده زوجتين، مثلا زوجة في الطائف وزوجة في جدة، فإن كان في الطائف سيحرم من السيل الكبير لأن هذا ميقاتهم، وإذا كان في جدة سيحرم من جدة دون المواقيت، وهذا من فضل الله وتيسيره على الأمة. كذلك أيضا بارك الله فيك، إذا كان مسافرا في الطائرة وحاذ الميقات فعليه أن يحرم لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، وهذا سيتهيأ للإحرام فيغتسل في بيته أو في المطار، ويرتدي الإزار والرداء في المطار، والمرأة ستلبس ملابسها الشرعية العادية وتحرم متى؟ إذا قال قائد الطائرة بقي عن الميقات 10 دقائق أو 5 دقائق فيحرم. المهم أن ارتداء الرجال للإزار والرداء والاغتسال للرجال وللنساء هذا تهيئ للإحرام، وأما إذا قال أوشكنا أن نصل الميقات ولم يبق إلى 5 دقائق فسيحرم حينئذ. بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ السؤال الذي استهللنا به هذا اللقاء أن المرأة إذا خشي أن يحبس بعدو أو بمرض أو ما شاكل ذلك يقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبس تحلل ولا شيء عليه، وهذا يعفيه من ذبح شاه، فإن العلم له مكانة عظيمة. نعم، ألم يقل ربنا عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ البعض يظن أن هناك ركعتين لصلاة الإحرام، سنة للإحرام، هل ثبت سنة للإحرام؟ الجواب لا، لم يثبت. لكن إذا أنت أحرمت كان في صلاة الصبح صلي الصبح، أحرمت كان في ظهر صلي الظهر، أحرمت كان في عصر مغرب عشاء صلي، أحرمت وقت الضحى صلي الضحى، أحرمت وقت قيام الليل تصلي ركعتين، وإذا أحرمت في غير هذه الأوقات فأنت ستصلي ركعتين سنة الوضوء. طيب كذلك لو أراد أن يغير المحرم ملابسه الإزار والرداء، أو المرأة المحرمة تغير ملابسها الداخلية والخارجية، فهذا لا حرج فيه. وإذا أراد المحرم رجلا أو امرأة أن يغتسل وهو محرم فهذا لا حرج فيه. وإذا أراد أن يحك رأسه لأن رأسه تأكله، وحينما حك وقع شيء من شعيرات رأسه، فهذا لا شيء عليه لأنه لم يتعمد هذا، والله جل وعلا قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم، ثم ماذا؟ وبارك الله فيك. إذا لم يجد المحرم إزارا يرتدي السروال من محظورات الإحرام، لكنه ما وجد إزار فيرتدي السروال، فإذا وجد الإزار بعد ارتداء السروال بساعة أو نصف ساعة أو أكثر أو أقل فليخلع السروال وليرتدي الإزار. كذلك إذا لم يجد نعلا جاز له أن يرتدي خفة، فإذا ارتدى الخف ويسر النعال يخلع الخفة ويلبس النعل. نعم، ثم ماذا؟ ويسن دخول مكة من أعلاها، يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها كما فعل ذلك سيد الحجاج والمعتمرين محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أن يقول أحد الحجيج التلبية ويجهر بها والحافلة عن بكرة أبيها تلبي وراءه فالتلبية الجماعية بدعة، لكن لو فعل ذلك 5 مرات من باب أن يحفظ الحجيج صيغة التلبية، من باب أن يذكرهم بصيغة التلبية، ثم بعد ذلك كل معتمر كل حاج يلبي بمفرده، أي نعم، فحينئذ لا حرج في ذلك إن شاء الله. طيب يسن دخول المسجد الحرام من باب السلام اللي هو باب بني شيبة سابقا. فإذا لم يتيسر الكلام ده لو كان في العمرة أو في الحج على حد سواء، فإذا لم يتيسر دخل من أي باب والحمد لله على ذلك. كذلك بعض الناس إذا أراد أن يطوف يقول نويت الطواف، إذا أراد أن يسعى نويت السعي، إذا أراد أن يقف على عرفات نويت الوقوف على عرفات. هذا يا إخوان من البدع. نعم الطواف عبادة ويحتاج إلى نية، ولكن النية محلها القلب. نعم السعي عبادة ويحتاج إلى نية، لكن النية محلها القلب كما تعلمون. فالتلفظ بالنية بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك. أما الإهلال بالعمرة سنة. يعني إيه الإهلال؟ لبيك اللهم عمرة. الإهلال بالحج سنة. التلفظ اللهم إن هذا أضحي عني وعن أهل بيتي فتقبلها مني بسم الله الله أكبر واذبح، هذا ثابت. العقيقة اللهم إن هذه عقيقة عن بنتي فلانة بنت فلان أو عن ابني فلان ابن فلان بسم الله الله أكبر ثابت. يبقى التلفظ بأمر العقيقة عند الذبح، والتلفظ بالأضحية عند الذبح، والإهلال بالعمرة والإهلال بالحج كل هذا ثابت. أما أن يتلفظ المرء بالنية الصلاة فقل نويت أصلي العصر 4 ركعات لله العلي العظيم جماعة مؤتما بالإمام مستقبلا القبلة حاضرا الله أكبر، فهذه بدعة. ده ما يسؤول في مسجد كذا بحي كذا ببلد كذا، فهذا من البدع. أما إيه المطلوب؟ يقول الله أكبر والنية محلها القلب. نعم النية ركن من أركان الصلاة، وقد عدها بعض أهل العلم أنها شرط من شروط صحة الصلاة، لكن جل أهل العلم يقولون أن النية ركن من أركان الصلاة. أي نعم. فالنية محلها القلب، هذه واحدة. طب والثانية؟ التلفظ بالنية بدعة. طب هات الثالثة. والجهر بها أقبح من ذلك. أي نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال إيه؟ الأعمال بالنيات. بارك الله فيكم أجمعين. ثم ماذا؟ بارك الله فيك. كثير من الحجاج والمعتمرين يطبعون عند إحرامهم. يعني يطبعون؟ يعني يظهرون الكتف الأيمن من لحظة الإحرام. وده صواب ولا خطأ؟ ده خطأ. طيب متى يكون الاطباع؟ يكون للرجال فقط. 1 2 يكون في طواف العمرة أو طواف القدوم. 3 يكون في الأشواط 7 4 الاطباع معناه إظهار الكتف الأيمن للرجال في الأشواط 7 طواف القدوم. جميل. طيب ثم وهو سنة من سنن الطواف. ثم ماذا؟ والطهارة شرط لصحة الطواف. الطهارة بمعنى أن الإنسان لو طاف 4 أشواط وفي أول الشوط 5 نقض وضوء يعمل إيه؟ يخرج يتوضأ من زمزم في المطاف ثم يعود يبني على ما فات. يعني يبني على ما فات؟ يعني فات 4 أشواط يبدأ في 5. طب افرض لم يتيسر له الوضوء من المطاف وخرج خارج المسجد الحرام وراح الحمامات وجد طابور وقف في الطابور ورجع إلى الطواف بعد ساعة، لا يستأنف من أول وجديد كأنه ما طاف. يعني إيه؟ يعني إذا طال الفصل بدأ من جديد، وإذا كان الفصل قصيرا فيبني على ما فات. أرجو أن تكون قد انتبهت أيها الحج. وأنت أيتها المعتمرة هل انتبهت لما طرحته عليك الآن؟ نسأل الله أن يقبلنا وإياكم بقبول حسن. الرمل يا أحبابي، الرمل الخطى السريعة المتقاربة في الأشواط 3 الأول في طواف القدوم وفي طواف العمرة، ولا يكون ذلك إلا للرجال. ولا يكون ذلك إيه؟ إلا للرجال. وهذا إن تيسر، لأن الزحام الآن لا يمكن الإنسان من الرمل. أما اللي أنت بتبني به مع الأسمنت والزلط والحديد اسمه رمل بتسكين الميم، أما الرمل بفتح الميم فهذا هو معناه الخطى السريعة المتقاربة في الأشواط الثلاثة الأول للرجال دون النساء في طواف القدوم. والله وهو من سنن إيه الطواف. بارك الله فيك. بعض الناس يصعدون على الشذروان الذي أقيمت الكعبة عليه، وذلك ليصلوا إلى الحجر الأسود يقبلوه. فالحقيقة من طاف على الشذروان هذا الشوط لا يحسب، وكثير من المعتمرين والحجيج لا ينتبه إلى هذه الجزئية، فعلى الحاضر أن يبلغ الغائب. نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الإمام القيم بن القيم قال بلغوا، ده تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فالإمام بن القيم رحمه الله قال أن هذا الحديث فيه التكليف والتشريف والتخفيف. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمني وإياك نعمة البلاغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. كذلك لو طاف من الحجر، وسمي الحجر حجرا لأنه احتجر من الكعبة، وسمي الحطيم حطيما لأنه احتطم من الكعبة، ولا هم أقاموا بابا، يعني الحكومة وفقها الله أقامت بابا حتى لا تمكن الحاج والمعتمر الطائف أن يدخل من الحجر، لأن الحجر 6.5 أذرع وهو جزء من الكعبة، فمن طاف من داخله لا يعد طوافه ولا يجزئ. نعم، ثم ماذا؟ ثم الطواف مثل الصلاة، بمعنى لو شك في عدد الأشواط، يا ترى أنا طفت 5 أشواط ولا 4 أشواط، ولم يترجح له طرف على الآخر، فحينئذ سيبني على اليقين وهو الأقل ويعتبرهم 4 أشواط، ويعتبرهم إيه 4 أشواط. نعم، بارك الله فيك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، لو أقيمت الصلاة وهو يطوف حول الكعبة المشرفة، أو كان يسعى بين الصفا والمروة، يقطع الطواف، يقطع السعي ويصلي مع الجماعة، فإذا انتهى من صلاته يتم من حيث وقف. اي نعم. طيب، كذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. بعض الناس يأتون بالإزار ويجعلونه أمامهم ويصلي في الحرم بالإزار ويرمي الرداء، يرمي الرداء أمامه ويصلي بالإزار فقط، فالنصف الأعلى يكون مكشوفا. وهل هو عورة؟ الجواب ليس عورة، فإن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولكن نهينا أن نصلي بهذه الصفة وبتلك الكيفية. بارك الله فيك. طيب، كذلك سلمك الله، البعض يلتزم بكل شوط، يلتزم في كل شوط بدعاء معين، يعني يشتري كتيب في دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. هذا من البدع. طب يعمل ايه؟ يقرأ ما تيسر من القرآن. يقول لك أنا لست حافظا. كيف أنت تحفظ الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، كما نص على ذلك رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي سعيد رافع بن المعلى، وأنت تحفظ آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل بنص حديث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه في صحيح مسلم، وأنت تحفظ سورة قل هو الله أحد وهي تعدل ثلث القرآن. فاقرأ بالفاتحة والكرسي والإخلاص قل هو الله أحد، ثم قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم ادعو من خيري الدنيا والآخرة. وحاجيات الناس تختلف عن بعضها. في واحد زوجته تعباه فيريد أن يدعو أن يهدي الله له زوجته، في واحد والده تعب يريد أن يدعو لأبيه، في واحد والدته تعب زوجته، في واحد رئيسه في العمل تعبه، في واحد نفسه يتزوج فيطلب من الله الزوجة، في واحد نفسه في وظيفة، في واحد نفسه في شقة، في واحد نفسه في سيارة، في واحد نفسه في ولد، في واحد نفسه في بنت، في واحد نفسه يحج بيت الله الحرام، واحد نفسه يعتمر، واحد مريض ونفسه ربنا يشفيه. أي نعم. إذن حاجيات الناس تتفاوت وتختلف باختلاف الأشخاص والمطالب والحاجيات والضروريات والتحسينات، فيترك كل واحد من المعتمرين من الحجيج يخرج ما في قلبه لله الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. فقال تعالى في كتابه الكريم من سورة غافر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم بارك الله فيك. فإذا ادعو بدون تكلف وأخرج ما في قلبك، وربك يسمعك جل وعلا ويبصرك جل وعلا، وسيستجيب لك بفضله في هذا المكان الطاهر المبارك. لكن طبعا كما تعلم أنت بين الركن اليماني والحجر الأسود ستدعو بدعاء سيد الحجيج محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يدعو ربه عز وجل بآية كريمة بين الركن اليماني والحجر الأسود. ما هذه الآية الكريمة؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكما ذكرت نفسي وإياكم قبل ذلك أن حسنة الآخرة هي الجنة، وأن حسنة الدنيا هي العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليها على بصيرة والولد الصالح والزوجة الصالحة والجار الصالح والبيت الواسع والمركب الهنيء. فبين الركن اليماني والحجر الأسود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأحبة في الله تعالى، قد ذكرت نفسي وإياكم بثلاثين فائدة أقدمها هدية لحجاج بيت الله الحرام، أسأل الله تعالى أن ينفعني وأن ينفعكم بها. وفي اللقاء القادم قبل هذا الوقت بساعة من يوم الاثنين بإذن الله جل وعلا تسمعون أيضا 30 فائدة أخرى للحجيج غير الذي ذكرت. فالله أسأل أن يجمعنا بكم على خير وفي خير، وأن ينفعني وإياكم بما قلت. وشكر الله لكم وبارك الله فيكم، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في العقيدة علمنا.